بحرمة محمد وآل محمد. وبعز جلالي وبأعظم أسمائي إلهي بخص صفاتي وبعز جلالي
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي أنت بالإحسان أهل فقد لي يا إلهي بالقبول. إلهي أنت للإحسان وفرج يا إلهي كل كرب فعطفك بالبرية لا يزول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل في هذه الحلقة إلى الآيات 13 حتى 15 من سورة غافر المباركة. نبدأ الحلقة بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 والرابعة عشرة من هذه السورة المباركة.
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
تتضمن مستمعينا الكرام هذه الآيات النصيحة والتهديد والإنذار من خلال الاستدلال على المسائل المطروحة في الآية السابقة، فهي استدلال على التوحيد والربوبية ونفي الشرك وعبادة الأصنام. تقول الآية أولا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي يريكم آياته، صدق الله العلي العظيم، فهي نفس الآيات والعلائم الآفاقية والأنفسية التي تملأ عالم الوجود وتضع بصماتها وآثارها العجيبة على الوجود وجميع أرجائه، ومنها قطرات المطر التي تهب الحياة لمن في الأرض. إن تعبير يريكم ينسجم في العادة مع الآيات التكوينية التي يشاهدها الإنسان بأم عينيه، بينما جرت العادة في الآيات التشريعية على استخدام تعابير مثل أوحى ويأتيكم. وأخيراً تشير الآية إلى عمل القلوب، فبالرغم من جميع هذه الآيات البينات التي تسود هذا العالم الواسع تغمر الوجود بضيائها، إلا أن العيون العمياء والقلوب المحجوبة لا تكاد ترى شيئاً، وإنما يتذكر فقط من ينيب إلى خالقه ويغسل قلبه وروحه من الذنوب. الآية التي بعدها ترتب نتيجة على ما سبق فتقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. فالآية تحض على النهضة وضرب الأصنام وتحطيمها بفؤوس الإيمان ومحو آثارها من ذاكرة الفكر والثقافة والمجتمع. ومن الطبيعي أن وقفة المؤمنين الربانية هذه ستؤذي الكافرين والمعاندين، لكن عليهم ألا يسمحوا للخوف أن يتسرب إلى قلوبهم، فيجب إخلاص النيات ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. من العبر التي تحفل بها الآيتان إن القرآن يختار الإشارة إلى آية الرزق من بين آيات الله المبثوثة في السماء والأرض وفي وجود الإنسان، ذلك لأن الرزق هو أكثر ما يشغل البال والفكر. أحياناً نرى الإنسان يستنجد بالأصنام من أجل زيادة الرزق، في حين أن جميع الأرزاق هي بيد الله. في المجتمع الذي يشكل فيه عبادة الأصنام الغالبية، يكون طريق أهل التوحيد موحشاً في بادئ الأمر. على المؤمنين ألا يخافوا من ردود أفعال الأعداء، عليهم التقدم بحزم وإصرار ورفع راية التوحيد والإخلاص ولو كره الكافرون. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 15 من سورة غافر المباركة.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.
تشير هذه الآية إلى خالق الكون ومالك الحياة والموت بالتطرق إلى بعض الصفات المهمة فتقول: رفيع الدرجات. صدق الله العلي العظيم، فهو تعالى يرفع درجات العباد الصالحين، كما في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وحتى بين النبيين فقد فضل الله بعضهم على بعض بسبب اجتيازهم للامتحان والاختبار أكثر من غيرهم، فأخلصوا لله تعالى بمراتب أعلى وأفضل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العلي العظيم. تضيف الآية بعد ذلك قوله تعالى: ذو العرش. فكل عالم الوجود تحت حكومته وقبضته، ولا منازع له في حكومته. وفي وصف ثالث تضيف الآية أنه هو تعالى الذي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. صدق الله العلي العظيم. وهذه الروح هي نفس القرآن ومقام النبوة والوحي، حيث تحيي هذه الأمور القلوب وتكون في الإنسان كالروح بالنسبة لجسد الإنسان، إن قدرته من جانب ودرجاته الرفيعة من جانب آخر تقتضي أن يعلن عز وجل عن أوامره وتكاليفه عن طريق الوحي. وهل ثمة تعبير أجمل من الروح؟ هذه الروح التي هي سر الحياة والحركة والنشاط والتقدم. نستلهم من الآية المباركة إن الطريق الذي يأتي به الدين هو طريق النمو والكمال، فمن أراد الكمال والرفعة رفعه الله. إن ملائكة الوحي تنزل إلى العباد ما حملهم الباري تعالى من الوحي. إن الأنبياء جميعهم يحذرون الناس من أخطار الانحراف عن مسير العبودية، فمن أصغى لهم فلنفسه، ومن عصى فمصيره إلى الهلاك والخسران. ها نحن مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من نهج الحياة، قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان استنارات من نهج البلاغة. كلام الأمير أمير الكلام عند 1:41 من بعد ظهر طهران. مع الصادقين عند 1:44. عند 2:00 هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 من بعد ظهر طهران. وعند 3:00 هناك جولة خبرية مع مجموعة من التقارير. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:25. عند 4:00 طهران هناك موجز لأهم الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:06. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة
بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب.
مستمعين الأفاضل، الفتنة اسم يقع على كل شر وفساد، والابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية. ولا ظهر فيركب، أي لا يستفاد منه في الركوب أو الحمولة لضعفه. ولا ضرع فيحلب، ولا هو أنثى ذات لبن فينتفع بلبنها.
في هذه الحكمة النورانية البليغة ينبهنا الإمام عليه السلام إلى توخي الحيطة والحذر عند حصول الفتنة في أي وقت، وعدم الانجرار وراء المطبلين والسياسيين الانتهازيين الظالمين وعدم التعاون معهم. قال باب مدينة العلم أبو الحسن عليه السلام:
أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه.
أعزائنا المستمعين، أزرى بنفسه أي قصر وتهاون واستشعر الشيء أحس به، والطمع الرغبة بالشيء واشتهاؤه، ورضي بالذل من كشف عن ضره، الضر ما كان من سوء حال أو فقر أو شدة في بدن، وهانت عليه نفسه أي أذلها من أمر عليها لسانه، جعله يتكلم بما يشاء. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. قبل الوداع مستمعينا الأكرم، ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحديثي الإمام عليه السلام اللذين وردا في البرنامج، حيث قال في الأول:
كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب.
وقال عليه السلام في الثانية:
أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه.
ختاما أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته، وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثراً بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسن والحسين عليهما السلام: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأنسا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبو أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم. ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
مع الصادقين.
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن مفاخر الصادقين، وهو ثمرة من ثمرات مدرسة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نابغة دهره المفسر والفيلسوف المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي قدس سره. وطبعا هو هذا العالم الجليل من مواليد النجف الأشرف عام 1285 هجرية. نشأ وبرع في الفقه والعلم، واطلع على الكتب السماوية، وأتقن اللغات المختلفة بما فيها اللغة العبرية. الملاحظ أن في ذلك العهد، يعني قبل حوالي 150 عام، ما كانت تتيسر للمصادر ولا الوسائل ولا طرق تبادل المعلومات، وكان من الصعب الحصول على وثيقة أو مصدر، فكان أمرا شبه يعني مستحيل أن يتحرك عالم بهذا المستوى وبهذه القدرات. لذلك تسلطت الأضواء على هذه الشخصية العظيمة لقابلياتها، يعني عمره لم يتجاوز 40 عاما كان يتقن لغات مختلفة المرحوم شيخ محمد جواد البلاغي، وأصبح في طليعة المفكرين الذين اكتشفوا الألاعيب والمداخلات التي أدخلت في الأناجيل والتوراة. هو يعني من الأوائل الذي اكتشف هذه اللعبة، وكيف أن هذه الأناجيل والتوراة الموجودة الآن في الكنائس والصوامع هي ليست الكتب السماوية الحقيقية التي أنزلت من السماء، وإنما رجال الإكيروس أضافوا وبتروا وغيروا وإلى آخرها. والمرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي هو أحد الذين دونوا البشارات التي وردت في كتب السماء مبشرة بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وصفاته وعظمته. في الواقع هذا الرجل العظيم أسدى يعني خدمات متعددة متنوعة، وبالخصوص على المستوى الحضاري والتراثي. هناك لهذا المرحوم العالم الكبير أكثر من 30 مؤلف، وطبعا أبرزها تفسيره الضخم هذا المسمى بآلاء الرحمن. آلاء الرحمن، وإن كان هو يعني يبدو تفسير مختصر، ولكنه بمضمونه وبمحتوياته يعتبر من التفاسير المهمة، تفسير آلاء الرحمن. ثم أيضا يعني ضمن مؤلفاته المهمة كتابه المشهور بالرحلة المدرسية. الرحلة المدرسية هذا كانوا يسموه يعرف هذا الكتاب بالمدرسة السيارة. كانوا أساتذتنا في النجف الأشراف يؤكدون على أن هذا الكتاب لا يمكن استيعابه بقراءته مرة واحدة، بل يحتاج الطالب طالب العلم إلى قراءته عدة مرات. وكانوا أيضا أساتذتنا في النجف الأشراف يؤكدون على أن من يفهم هذا الكتاب فهما دقيقا فإنه يصبح عالما. هذا كتاب الرحلة المدرسية موجود بالمكتبات، وهو من النفائس في الواقع. أيضا من نفائس مؤلفات هذا العالم الكبير كتابه الهدى إلى دين المصطفى. هذا أيضا الكتاب كتاب قيم، وأقدر أقول قليل النظير إن لم يكن عديم النظير. والكتاب هذا الهدى إلى دين المصطفى هو محتويات لمناظراته مع رجال الأديان من أحبار، من إكيروس، المسيحيين، يهود وغيرهم. وقد سمعت أنا من بعض الأساتذة المسنين أن له مؤلفات أخرى مهمة إما غيبت أو أتلفت، الله العالم. أما على مستوى الأدب فالمرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي شاعر فحل، قرأنا له مثلا قصيدة تشتمل على 112 بيت نظمها جوابا على أسئلة واستيضاحات حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ويعالج فيها بعض الشكوك التي أثارها المتخرصون، فهو يرد عليها من خلال هذه القصيدة بأدلة وجدانية وعقلية. ومطلع هذه القصيدة أطعت الهوى فيهم فعاصاني الصبر، فها أنا مالي فيه نهي ولا أمر. ثم يصف أهل البيت روحي لهم الفداء بقوله: أنست بهم سهل القفار ووعرها، فما راعني منهن سهل ولا وعر. فكم في ينابيع المودة. هذا جميل البيت، كأنه ضمن القصيدة يشيد، خلي أكمل البيت: فكم في ينابيع المودة من هلا نميرا به يشفى لواردها الصدر. بهذين البيتين يشيد بما كتبه المرحوم القندزي البلخي في كتابه ينابيع المودة، والذي أورد في كتابه هذا فضائل أهل البيت، وطبعا جمعها من مصادر غير شيعية. تلاميذه كانوا يؤكدون على أن هذا العالم الكبير من صفاته ومن أخلاقه احترامه للوقت. كان ينأى عن الحديث الغير اللازم، ويتجنب أي كلام لا جدوى فيه، وهذه ملكة، ملكة، وليس من السهل على كل الالتزام بها أن الإنسان يقنن كلامه من أجل أن يستفيد من الوقت، فلا يتحدث إلا في مسألة علمية أو فقهية أو يعني حديث نافع. أما بالنسبة إلى حياته الخاصة كان هذا العالم الجليل زاهدا في حياته، بسيطا في معاشه، في ملبسه، في سكنه. 10 سنوات أقام في سامراء يتلمذ على يد المرحوم المرزا محمد تقي الشيرازي، ثم عاد إلى النجف الأشرف وكان من أبرز تلامذة المرحوم الشيخ محمد طه نجف والمرحوم الأغا رضا الهمداني والملا كاظم الأخوند الخراساني. أما على المستوى السياسي، كان المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي علما بارزا في الجهاد السياسي، يعني مقاومة الاحتلال البريطاني، الغزو البريطاني للعراق، وكان يعتبر عنصرا ناشطا في الحركة الجهادية إلى جانب المرزا الشيرازي رضوان الله عليه. وطبعا المجال لا يسع، نشر العلم، مثلا كان يسافر يقوم بسفرات عديدة لبعض الأقطار الإسلامية، وأدى رسالته وقدم عرضا وافيا وفيا عن رسالة أهل البيت والإسلام الأصيل. وكان إذا دخل إلى بلد، المؤرخين يعني التلاميذ الخاصين به يقولون إذا دخل بلدا الشيخ محمد جواد البلاغي أو قرية لا يخرج إلا بعد أن يحدث تغييرا في طبيعة أهلها الاجتماعية، وخصوصا الناشئة الجديدة. نهاية المطاف أن هذا العالم الجليل بعد هالخدمات وهالعمر المليء والثري بالحسنات ابتلي بمرض عضال، وبالتالي نادته السماء فلبى نداءها، وتوفي رحمه الله في شهر رمضان المبارك عام 1352. وقال عنه المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني على الله مقامه حينما رثاه بأن المرحوم البلاغي ترك فراغا لا يستطيع أن يسد هذا الفراغ أحد، وحمل من مدينة الكاظمية جثمانه إلى النجف الأشرف، ووري الثرى في الصحن الحيدري في الحجرة الثالثة على اليسار من باب الطوسي للصحن الشريف. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقفة للناس من عرب ومن أعجام.